والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالملة الحنيفية، أمره الله تبارك وتعالى باتباع ملة أبيه إبراهيم كما قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمره ربه جل وعلا أن يعلم الناس بنعمة الله عليه إذ كان من أهل هذه الملة: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهو صلى الله عليه وسلم والرسل صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك جبرائيل عليه السلام كان يعلم الناس أمر دينهم أي التوحيد والإيمان. ففي الحديث المشهور أن جبرائيل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من أهل المدينة ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام وسأله عن الإحسان. كان من جواب نبينا صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. فلما انصرف جبرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بالملائكة فتعلم أنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم الله عز وجل من نور وليس لهم من الأمر شيء، قد أمرهم الله عز وجل وكلفهم فهم لا يعصونه سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فتؤمن بهم إجمالا وتؤمن بمن ذكر باسمه كجبرائيل وإسرافيل وميكائيل. والإيمان بالكتب أيضا ركن من أركان الإيمان، فتؤمن أنها كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله بها حقيقة، وأن ما أنزل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتب قد حرف وزيد فيه وكتم منه أشياء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحق وأنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن الذي هو مهيمن على ما سبقه من الكتب، فليس لأحد أن يتبع غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بكتاب الله أي القرآن وبسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا القرآن، فهو محفوظ بحفظه عز وجل. أما ما قبله من الكتب فقد أوكل حفظها إلى العلماء وأهل تلك الملل فضيعوها. والإيمان بالرسل أيضا ركن من أركان الإيمان، فتعلم أنهم بشر كرمهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهم أشرف البشر وأشرفهم خمسة، وهم أولو العزم من الرسل، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا وفي الآخرة. والإيمان باليوم الآخر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. فتؤمن بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ومن البعث والنشور وما يجري في ذلك اليوم العظيم من تطاير الصحف والحساب والميزان وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من تفاصيل هذا اليوم العظيم. فنؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بعلاماته التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يشتمل على الإيمان بأربع مراتب بينت في كتاب الله وسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، علم ما كان وما سيكون عز وجل، هذا أولا. ثانيا الكتابة، أن ذلك كتب باللوح في اللوح المحفوظ بأمر منه تبارك وتعالى، خلق الله عز وجل القلم فأمره أن يكتب مقادير الخلائق. ثالثا الإيمان بمشيئته عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رابعا الإيمان بخلقه عز وجل، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الكلام في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى عن الإيمان باليوم الآخر. القيامة قيامتان، من مات قامت عليه قيامته، وهذه القيامة الصغرى، والثانية القيامة الكبرى العامة للخلائق. إذا كان في آخر الزمان أمر الله تبارك وتعالى الملك إسرافيل أن ينفخ في الصور فيموت من في السماوات ومن في الأرض، كما قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من شاء الله عز وجل كالحور العين في الجنة، فإنهن خلقن للبقاء، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية أحيا الله تبارك وتعالى الخلائق، وبعثهم ربنا تبارك وتعالى، ويحشر الناس إلى أرض المحشر وهي الشام كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم العظيم وما يجري فيه من الأمور الهائلة قد جعل الله تبارك وتعالى له مقدمات، وهي التي يسميها أهل العلم بعلامات الساعة وأشراط الساعة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة، وفي قراءة ابن عباس وغيره لعلم للساعة، أي علامة من علاماتها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبين علامات الساعة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في ذكرها، لأن فيها موعظة وتذكرة لأولي الألباب وتحذيرا من أمور ستجري في هذا الكون، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما يسلم ويشرع المسلم عند رؤيته ذلك وعند حصوله. وكانت الأنبياء أيضا تذكر علامات الساعة، فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. علامات الساعة على نوعين: الأول علامات كبرى وهي العشر التي سيأتي الكلام عليها أولا، وغيرها علامات صغرى. العلامات العشر الكبرى قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهي كما يروى: إذا خرج أولها تبعه ما بقي، كما قيل إنها كنظام بال قطع سلكه، فالخرزات بعضها يتبع بعضا. هذه العلامات الكبرى هي على اسمها كبرى، لما فيها من التغير الهائل ولما فيها من الأمور العجيبة. وأعظمها فتنة حذر منها الأنبياء وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنها ستخرج في هذه الأمة المحمدية، فإنها آخر الأمم، وهي فتنة المسيح الدجال، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بين خلق السماوات والأرض وقيام الساعة خلق أعظم من المسيح الدجال. وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيد بالله تبارك وتعالى من هذه الفتنة في كل صلاة قبل أن نسلم، فتقول قبل أن تسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعم، فتنته عظيمة، والابتلاء الذي سيحصل للناس في ذلك الزمان كبير، لا يعلم عظمه إلا الله تبارك وتعالى. المسيح الدجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج في هذه الأمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأيامه وبمسيره وبمجيئه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهلاكه، كل ذلك بينه نبينا صلى الله عليه وسلم. ما من شيء يقرب إلى الجنة وإلى طاعة الله تبارك وتعالى إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شيء يقرب إلى النار إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ذلك تحذيره صلوات الله وسلامه عليه من دعاة الضلالة، ومن أعظم هؤلاء الداعين إلى الضلالة المسيح الدجال، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يحذر ممن هو دونه. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءاتكم عند قراءاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ممن يدعون النبوة بعده عليه الصلاة والسلام، فإنهم من دعاة الضلالة. ولما سأله حذيفة رضي الله عنه عن الشر الذي سيأتي وعلامته، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. من هؤلاء الدعاة المسيح الدجال. المسيح الدجال سمي بهذا الاسم، أي المسيح، لأنه ممسوح العين فهو أعور، وربنا تبارك وتعالى ينزه عن ذلك. وسمي الدجال من الدجل، وهو التلبيس، ملبس على الناس، مخلط يفتنهم. هو رجل من بني آدم يأكل ويشرب كما يأكل غيره، يحتاج إلى الطعام ويهلكه الله تبارك وتعالى فيموت كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو شاب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، قصير جعد الرأس، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. وهو كما ورد أيضا في الصحيح عقيم لا يولد له، كما في قصة ابن صياد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من المسيح الدجال ويبين صفته لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك غلام يهودي بالمدينة يقال له ابن صياد واسمه صافي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاب في أمره وخشي أن يكون هو المسيح الدجال، وكان صلى الله عليه وسلم موقنا بوعد الله تبارك وتعالى كأنه يراه رأى عيني. فكان صلى الله عليه وسلم يختبره ويمتحنه، فكان عليه الصلاة والسلام ينظر في حاله ويتأمل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، أي العرب، يعني لست رسولا لليهود. ثم قال ابن صياد لرسول الله: أتشهد أني رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. فقال له صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ، فما هو؟ فقال ابن صياد: هو الدخ على طريقة الكهان، فإنهم يقطعون الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن له رأيا من الجن وأنه كاهن قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله دعني حتى أضرب عنقه. قال إن يكن هو أي المسيح الدجال فلن تسلط عليه لأن الذي سيقتله عيسى عليه السلام، وإن لم يكن هو فلا حاجة لك في قتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل ابن صياد روي أنه أسلم، وابنه عمارة من رواة الحديث المشهورين، وقد ورد له أي لابن صياد فكان يحتج بذلك ويقول ألا ترون أنه قد ورد لي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال لا يولد له. لكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إنه قد خرج معنا إلى المدينة حاجا أو معتمرا، أي ابن صياد. قال فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فجاء بمتاعه ووضعه عندي، يقول فاستوحشت منه، فقلت له لو وضعت متاعك في مكان آخر. فقال يا أبا سعيد هل أترى ما يقول الناس في أني أنا المسيح الدجال؟ والله يوشك أن آخذ حبلا وأقتل نفسي. فقال له أبو سعيد رضي الله عنه وهل تعلم عن شأنه؟ قال نعم إني لا أعلم أين هو وأعلم صفته وأعرف أمه وأباه ومولده وأين هو الآن. وقال له أبو سعيد ولو عرض عليك أن تكون هو؟ قال لم أكره ذلك. قال فاستوحشت منه. وابن عمر رضي الله عنه مر عليه يوما فضربه ابن عمر، يقول ولم أشعر بذلك، فانتفخ حتى امتلأ في الطريق أو ملأ الطريق. فقيل لابن عمر رحمك الله لو تركته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسيح الدجال يخرج من غضبة يغضبها. لما كان يوم الحرة وقتل من قتل فقد ابن صياد ولم يعرف خبره. والظاهر كما يقول بعض أهل العلم أنه كان دجالا أو شيطانا تمثل للناس يلبس عليهم وليس هو المسيح الدجال. المسيح الدجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من يهودية أصبهان من مدينة يقال لها خراسان، فيخرج ويظهر أمره من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالا، وأتباعه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، فيتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، واليهود يفرحون بكل من يعادي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وينصرونه على أهل الإسلام. يخرج المسيح الدجال فلا يدع مدينة ولا قرية إلا هبطها، ويمكث 40 يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم الذي كسنة، هل تكفيهم فيه صلاة يوم أي 5 صلوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقدر له قدره، لا يترك مدينة ولا قرية إلا هبطها إلا مكة والمدينة، فإن الله عز وجل يرسل إليها ملائكة تحرسها، كلما أراد أن يدخلها رأى الملك قد شهر السيف في وجهه فينصرف عنها. المسيح الدجال يخرج معه فتنة عظيمة، من فتنته التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قد جعل له شيئا من الأمور العجيبة الغريبة اختبارا وامتحانا للناس، فإننا معاشر المؤمنين في دار ابتلاء وامتحان، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فأنت بارك الله فيك في دار ابتلاء وامتحان، تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتن المسلم ليتبين الصادق من الكاذب والموقن من المرتاب. فالمؤمن الذي يدفع هذه الفتن ويبرأ إلى الله تبارك وتعالى منها فتن الشهوات والشبهات، ويتمسك ويعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يصير قلبه أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما من أشرب قلبه هذه الفتن فإنه يوشك أن يهلك. فالنجاء النجاء معاشر المؤمنين. من فتنته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معه جنة ونارا وجبل خبز يمر على القوم فإن آمنوا به أنه ربهم أصبحوا في خير وفي نعمة وأنعامهم تكون دارة حفلا، وإذا لم يؤمنوا به فإنهم يصبحون موحلين لا شيء عندهم من أمور الدنيا. يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت. يأتي إلى الأعرابي فيقول له أرأيت إن أحييت أمك وأباك أتؤمن بي؟ فينبعث شيطانان من جنود المسيح الدجال في صورة أم هذا الرجل وأبيه يقولان له يا بني آمن به فإنه ربك. في الحديث أن الرجل يوثق أمه وأخته وعمته وخالته مخافة أن تذهب إلى المسيح الدجال لعظم فتنته. إذا كان الناس يا معاشر المؤمنين قد فتنوا بما يعرض عليهم في هذه الأيام في القنوات وغيرها، فكيف بالمسيح الدجال إذا خرج؟ وما الذي سيجري ومعه هذه الفتن العظام؟ من فتنة المسيح الدجال أنه يأتي إلى رجل وهو من خير الشهداء. هذا الرجل إذا رأى المسيح الدجال عارضه فيأمر المسيح الدجال بقتله فيضرب بالسيف فيقطع هذا الرجل، ويمشي المسيح الدجال بين نصفين ثم يقول له قم، فيقوم يتهلل ضاحكا فيقول أتؤمن أني ربك؟ يقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا، ويخبر الناس أن هذا هو المسيح الدجال الذي أخبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأخذه الدجال ليقتل فلا يمكن منه ويقذف به في ناره وهي ماء بارد كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فيكون الناس في اضطراب عظيم، ويفر منه أهل الإيمان يفرون منه إلى رؤوس الجبال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدر عليه أحد، لا يدع مدينة ولا قرية إلا هبطها. فتنته من أعظم الفتن، والوقاية من هذه الفتن أو الفتنة الكبرى تكون بأمور منها أن يتعلم المسلم صفات الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسيح الدجال وأنه أعور قال وإن ربكم ليس بأعور تبارك وتعالى وجل. ومن ذلك أنه إذا رأى الدجال وهو يأكل ويشرب ويحتاج للطعام والأعوان علم ضعفه، فإن الله عز وجل قوي عزيز. ومن ذلك أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنته في كل صلاة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم. كان الإمام طاووس رحمه الله يأمر ابنه إذا لم يذكر ذلك الدعاء النبوي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره يأمره بإعادة تلك الصلاة حرصا منه على هذا الدعاء. من ذلك نشر أحاديثه وتعليم الناس أخباره وفتنته ومخرجه. فقد روي أن المسيح الدجال يخرج في زمن يذهل الناس عن ذكره حتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. ولا شك أن تعلم العقيدة منجأة في الدنيا والآخرة، تعلم العقيدة والعمل بها منجأة في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي أن نحرص دائما على تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. من ذلك قراءة آيات من سورة الكهف 10 آيات روي أنه يقرأها من أولها وروي أنه يقرأها من آخرها. وليقرأ المسلم هذا وهذا فإنه إذا قرأها دفع الله عز وجل عنه شر هذا الدجال. ومن ذلك الفرار منه، فإذا علم بهذه الفتنة فليهرب منه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بما يجري لذلك الذي يذهب إلى الدجال وينظر في حاله ويتأمل غير خائف ولا وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه لا يؤمن به فيؤمن به لما يبعث به من الشبهات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يبين أمرا عظيما وأصلا من أصول أهل السنة والجماعة، البعد عن أهل الأهواء والفتن والشبهات. النجاء النجاء، السلامة لا يعدلها شيء. بعض السلف إذا تكلم مبتدع ببدعته أغلق أذنيه أو وضع كفيه على أذنيه حتى لا يسمع كلامه، ويقول إن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، فأخشى على نفسي أن يقر كلامك في قلبي. من ذلك الذهاب إلى مكة والمدينة، فإن المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. تعظم هذه الفتنة ويشد الكرب بأهل الإيمان ويتحصنون وتضيق بهم الحال، فيأذن الله تبارك وتعالى بالفرج لأهل الإسلام، وذلك بظهور علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي نزول عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، بعثه الله تبارك وتعالى بالبينات والهدى، فقام داعي في بني إسرائيل، فآذاه من آذاه منهم وكذبوا وكفروا به، وأراد اليهود قتله، فيروى أنهم لما حاصروا قال لأتباعه: أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أصغرهم أنا، فألقي شبه عيسى عليه فأخذوه وقتلوه. وقيل إن الذي دل على مكان عيسى عليه السلام ألقي شبه عيسى عليه فقتل، قتله اليهود وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى بن مريم عليه السلام. وكان اليهود يفرحون بذلك ويعلنونه ويتبجحون قائلين: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي الذي يزعم أنه رسول الله. فأبطل الله تبارك وتعالى هذا المعتقد وقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. فرفع عيسى عليه السلام إلى السماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعيسى حي والله أعلم تبارك وتعالى بأمره الآن، لكن بقي له من عمره سنين، سينزل في آخر الزمان ويمكث في الأرض 70 أو 40 سنة، كل ذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام لنصرة أهل الإسلام رحمة من الله تبارك وتعالى، ينزل كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيأتي أهل الإيمان وقد تحصنوا وهم في خوف من المسيح الدجال قد ضاقت بهم الحال، يأتيهم وقد أقيمت الصلاة، فيقول إمامهم وروي أنه المهدي، وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه العلامة، يقول: تقدم يا روح الله، أي الروح التي خلقها الله تبارك وتعالى، وهذه إضافة تشريف كقوله: ناقة الله وسقياها، تقدم يا روح الله صلي لنا. فيقول عيسى عليه السلام: لا، بعضكم على بعض أئمة، تكريمة الله هذه الأمة. فيتقدم رجل من المسلمين ويصلي إماما، وعيسى عليه السلام خلفه يصلي مأموما، ولا شك أن هذا أمر عظيم، إذ كيف يصلي نبي الرسول من الخمسة وللعزم من الرسل خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول أفضل منه. إنما أمر الله تبارك وتعالى بذلك ليعلم الناس أن عيسى عليه السلام نزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي كصلاتنا ويحج كحجنا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أو يعتمر، ويحكم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيأمر عيسى عليه السلام بعد ذلك يأمر أهل الإسلام بفتح الباب، فيفتح الباب، فإذا نظر المسيح الدجال إلى عيسى عليه السلام وهو يعلم أنه لا يقتل إلا على يد عيسى، فر الرجل وهرب، وعلمت اليهود أن هذا ليس برب ولا بإله، فيلقي الله عز وجل الذل عليهم والخوف والفزع فيهربون أيضا ويقتلهم أهل الإسلام. عيسى عليه السلام يلحق بالمسيح الدجال والدجال يهرب وعيسى يلحق به حتى يدركه بباب لد، وهي قرية قريبة من بيت المقدس، فإذا أدركه عيسى عليه السلام ذاب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى ويطعنه بحربته ويري الناس دما ليتيقنوا أنه قتل وأنه لم يختفي كما يزعم أهل البدع في أئمتهم، لا إنما قتل وانتهى أمره وانتهت فتنته كما هو مشهور في الأحاديث. نزول عيسى بن مريم عليه السلام له حكم عظيمة، منها أن يعلم اليهود كذبهم في دعواهم قتل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ومنها أن يعلم النصارى أن هذا الذي يعبدون ويزعمون أنه ابن الله رسول من رسل الله تبارك وتعالى داع إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كفرهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مخالف لما جاء به المسيح عليه السلام، فإنه بشر بهذا النبي الخاتم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى خروج أو نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، قال الله عز وجل في شأنه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان. قال الله عز وجل: وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. بعد مقتل المسيح الدجال يوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام بخروج فتنة أخرى وبلية عظمى، ألا وهي خروج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم مفسدون في الأرض. لما وصل ذو القرنين ذلك الملك الصالح إلى أرضهم شكى إليه الناس ما يلاقونه من يأجوج ومأجوج: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نعطيك المال إن أردت، واجعل بيننا وبينهم سدا يحول بينهم وبين الإفساد. فكان ملكا كريما عادلا موحدا، قال: ما مكنني فيه ربي خير. وهذا يدل على طيب نفسه وكرمه وتعففه: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني جبار الحديد. ثم بنى هذا السد الهائل، سد يأجوج ومأجوج، وقال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. بنى هذا السد الذي حال بينهم وبين الإفساد، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا السد سيهدم في آخر الزمان ويخرج يأجوج ومأجوج على الناس فيفسدون. تقول زينب بن جحش رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات ليلة: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعي صلوات الله وسلامه عليه. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد روي أنهم في كل يوم يحفرونه يريدون خروج على الناس، فلا يمكنون من ذلك إلا في آخر الزمان. صفتهم هم من بني آدم. في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي من كم؟ يقول: من كل 1999، يعني إلى النار. فضج الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: أينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 1000. فدل على كثرتهم. وما يروى أنهم صغار وطول الواحد منهم كالشبر أو الشبرين وأنه يلتحف أذنا ويفترش الأخرى، كل هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل النصوص تدل على أنهم رجال أقوياء، فإنهم إذا خرجوا على الناس يأتون من كل حدب ينسلون ولا يتمكن أحد منهم ولكثرتهم، يمر أولهم على البحيرة فيشربها وإذا جاء آخرهم لم يجدوا شيئا. من قوتهم أنهم يرسلون سهامهم إلى الناس فيقولون يرسلون سهامهم إلى السماء فيقولون غلبنا أهل الأرض هلم فلنغلب أهل السماء، فترجع مختضبة بالدماء فتنة لهم من الله تبارك وتعالى، دل على قوتهم. يوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. أمر الله تبارك وتعالى نبيه عيسى عليه السلام ألا يقاتل يأجوج ومأجوج وأن يتحصن هو والمؤمنون بالجبل. لماذا؟ مع أنه نبي يوحى إليه من الخمسة أولي العزم وهو متوكل على ربه تبارك وتعالى ويعلم أنه كما ورد في القرآن: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله عز وجل وأن النصر بيد الله. كل ذلك يعلمه عيسى عليه السلام، بل قد خرج هو والمسلمون من معركة عظمى انتصروا فيها على المسيح الدجال وأتباعه، ومع ذلك نهاهم ربنا تبارك وتعالى عن القتال. لماذا؟ لأنه لا يدان لأحد بقتالهم ولا قدرة ولا طاقة لأهل الإسلام بقتالهم، فيمنعون من القتال حماية لأهل الإسلام ولئلا يستأصلوا، وهذا يدل على أن القتال يؤذن فيه أحيانا ويمنع أحيانا، فليس مأذونا في كل حال. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. إذن يمنعون ويكتب عليهم أحيانا. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. كل هذا يدل على أن أمر القتال يرجع فيه إلى مصلحة أهل الإسلام وقوتهم وقدرتهم، يرجع فيه أيضا إلى ولاة الأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولا شك أن التمسك بالسنة في هذا والرجوع في هذه الأمور إلى ولاة الأمر وعدم الافتيات عليهم سبيل للنصر، وقد جرب المسلمون القتال دون ولاة أمرهم والافتيات على ولاة الأمر في هذه المسائل العظام وعدم الرجوع إليهم فلم يحصلوا خيرا ولم ينتصروا على عدو ولم تتحقق أو يتحقق لهم بذلك عزة، ولله الأمر من قبل. ولهذا ينص أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم في كتب العقيدة على هذه المسألة، وهي من مسائل الفقه أصلا، لكن ذكروها لمخالفة أهل البدع فيها، يقولون: ونرى الجهاد خلف أئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا. فيأمره الله تبارك وتعالى أن يتحصن هو والمؤمنون بالجبل، يتحصنون وتضيق الحال على أهل الإسلام حتى يكون رأس الثور أحب إليهم من 100 دينار لشدة الفاقة والحاجة والجوع الذي يصيب المؤمنين، فيدعون الله تبارك وتعالى أو يسألون عيسى عليه السلام أن يدعو لهم. وهذا يدل على مسألة أيضا من مسائل العقيدة، وهي التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء، فنطلب من الصالحين أن يدعوا لنا، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، أي بدعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو، فيدعو العباس رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية رضي الله عنه أيضا كان يخرج بالأسود بن يزيد الجرشي فيدعو لأهل الإسلام، فإذا دعا في هذا المقام العظيم دعاء له ولغيره فإن هذا مما شرعه الله تبارك وتعالى. يطلب المؤمنون من عيسى عليه السلام أن يدعو الله عز وجل لهم، فيدعو الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام بالنجاة والفرج لأهل الإسلام من هذه الفتنة العظيمة، وأن ينصرهم على هذا العدو. هذا أيضا يدل على سنة من سنن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي أن العدو إذا تسلط على مسلمين ولم يكن بهم قدرة وطاقة على قتال ذلك العدو، فعليهم أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع وتوحيده والاستقامة على طاعته، فإن هذا سبيل النصر بإذن الله تبارك وتعالى. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في إقامة الصلوات والخوف من الله تبارك وتعالى في الفلوات يتحقق النصر، يتحقق النصر ويتنزل، فيدعو عيسى ربه تبارك وتعالى. وقد يحصل عند بعض المسلمين شك وريب إذا قيل لهم ادعوا الله عز وجل والجأوا إليه، كيف يا أخي؟ لا بد أن نقاتل يا أخي، ليس عندك قدرة على القتال. الله عز وجل قال: ترهبون به عدو الله وعدوه، وليس عندك ما تخيف به العدو ولا ما تقابل به العدو. قد يحصل هذا للمسلمين في أزمنة، وانظروا في كتب التاريخ، فقد فتح الله تبارك وتعالى لك هذا الباب العظيم، ترفع يديك وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتتضرع الليل والنهار. وليس الدعاء خاصا بالقنوت كما يظن بعض الناس، لا، فإنه صلى الله عليه وسلم قنت عند النوازل، وهذه سنة نبوية، لكن كما يقول أهل العلم القنوت إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، وكما هو مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله إنما قنت في مسجده صلى الله عليه وسلم فقط دون بقية المساجد في البلد، ولهذا يقول الإمام أحمد القنوت خاص بمسجد الإمام الأعظم. ومن أهل العلم يقول لا، وكذلك في غيره من المساجد، مسألة فقهية، لكن إنما أوردت هذه المسألة ليتبين أن الدعاء ليس خاصا بالقنوت كما يظن بعض الناس، إما أن يدعو الإمام فنؤمن، وإلا فإننا سنغفل عن الدعاء لإخوان المسلمين، لا، ندعو لهم في سجودنا، ندعو لهم في الليل والنهار، نقوم الليل ونلجأ إلى الله ونتضرع إليه. يدعو عيسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى بإهلاك هؤلاء الكفرة المعتدين، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم النغف، وهي دودة تخرج في أنوف الإبل والغنم، فيهلكهم الله عز وجل ويصبحون فرسا كموت نفس واحدة، فتمتلئ الأرض من زهمهم ونتنهم، ويرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البخت فتحملهم، ومن ما تأثرت به الأرض. يدعو عيسى ربه تبارك وتعالى فيرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يغسل الأرض فتعود إليها بركتها، ويعظم الخير ويكثر المال ويفيض في ذلك الزمان، ويكون زمن أمن وسلام، حتى إنه كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الذئب يرعى مع الغنم ولا يصيبها، وكذلك الصبي لا تضره الحية، كل ذلك وارد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يموت عيسى بن مريم عليه السلام بعد أن يحج أو يعتمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، وهو موضع بين مكة والمدينة، حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، فيحج أو يعتمر كما نحج نحن أهل الإسلام ونعتمر، ويلبي كما نلبي، ويطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يصلي خلف رجلين، وأهل العلم أو من أهل العلم يصحح الحديث أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. وما المراد بالمهدي؟ هذا رجل بشر به النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله تبارك وتعالى في ليلة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهو من نسل علي رضي الله عنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علوي حسني فاطمي. الأحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في شأنه وفي صفته، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يصلحه في ليلة، وأنه أجل الجبهة أقنى الأنف، وأن اسمه يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله. والسلف رضي الله عنهم وأرضاهم مع علمهم بصحة هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا يحذرون الناس من دعاة الضلالة، فإن بعض الناس قد يدعي المهدوية تلبيسا وتغريرا بالعوام من أجل أن يصل إلى كرسي الحكم. ولو تأملت في كتب التاريخ لرأيت أن الفتن التي مرت على المسلمين، هذه الفتن بعض منها سبقتها دعوى المهدوية، هناك من يدعى أنه المهدي ويتسمى بمحمد بن عبد الله، ويشيع أتباعه أنه المنتظر، ثم بعد ذلك يتحدثون إلى العوام في المساجد والخطب وغير ذلك، ويقولون قد امتلأت الأرض عدا وجورا، وما بقي إلا الفرج، وما بقي إلا خروج المهدي، والمهدي قد أزف زمانه واقترب، وهناك رجل يقال إنه المهدي وقد رويت له رؤى كثيرة. قد حصل هذا في فتن أدركها بعض كبار السن ممن هم أحياء، فادعيت المهدوية في رجل، وقد لبس عليهم الشيطان أمرهم حتى إنه قد رؤيت له رؤى أكثر من 50 رؤيا، وكان رجل يكتب هذه الرؤى، فيأتي أناس من أماكن بعيدة عن بلده وعن دولته، فإذا رأوه هم لا يعرفون شيئا، يقول أحدهم قد رأيت رؤيا أن هذا الذي أمامي هو المهدي المنتظر، وكان هو في أول الأمر ينكر ذلك، ويرمي من يصفه بالمهدي يرميه بالحصى أو التراب، ثم صدقه واعتقد هذا الأمر، فلما ثار على ولي أمره وحمل السلاح ومن معه ونزعوا البيعة، كان من أول من قتل هو، كما حدثني أناس عن شخص كان حاضرا ولم يكن منهم لكنه ابتلي، سمعت كما يقول أحدهم يقول للآخر محمد مات، المهدي مات، قال ترك عنك الكلام هذا، استمر قاتل، يقاتل في سبيل إيش؟ إذن هم دعاة ضلالة، قصدهم الخروج والوصول إلى الحكم، علموا أنه مات وأنه ليس المهدي المنتظر، وأن تصورهم واعتقادهم أنه المهدي وتنزيل الحديث عليه كل هذا باطل، إذن لماذا يستمرون؟ أنفسهم من العقيدة الفاسدة التي تأثروا بها، تأثروا بمن؟ بفكر الخوارج لا شك في ذلك. يقول بعض السلف في المهدي لا تبايعه حتى يجتمع الناس عليه، كل من خرج وقال أنا المهدي يبايعه الناس؟ لا، حتى يجتمع الناس عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يملأ الأرض عدلا، متى نقول إنه المهدي؟ إذا ملأ الأرض عدلا. أما شخص الآن خرج علينا ويقول أنا المهدي وهو ما حكم ولا غرفة ولا شقة ثم يبايعه الجهلة كما يصنع أدعياء الجهاد والفتن، هذا ليس بصحيح. نقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال: ما ضر ابن عثيمين لو كان آخر من بايع المهدي، لا يضره ذلك، المبايعة تكون بعد أن يتأكد المسلم من ذلك. على كل حال، أهل السنة يقرون بهذه الأحاديث، والمهدي المنتظر المراد به رجل، وقد صحح بعض العلم أنه يكون في زمن عيسى بن مريم عليه السلام، وما يعتقده بعض الناس من أنه الرجل الذي فقد في سرداب وفي غير ذلك، هذا ليس بصحيح، هذا يخالف ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهدي المنتظر سني سلفي، لأنه يملأ الأرض عدلا، وإذا كان مبتدعا فإنه لن يملأها عدلا، إنما سيملأها جورا وظلما وفتنة وبدعة، فلا يمكن أن يكون إلا سلفيا سنيا، هذا هو المهدي المنتظر. يشيرون أحاديث ويشيعون في بلاد الإسلام مشغولين ذلك. إذن المرجع إلى أهل العلم. ينبه إلى مسألة، وهي أنه كلما وقعت حادثة عظيمة في بلاد الإسلام يأتي بعض الناس ويتكلم بكلام ويقول روي عنه صلى الله عليه وسلم علامات الساعة كذا وكذا وهذا هو المقصود. لا يا أخي، لا تتجرأ على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارجع في هذا إلى العلماء، هم يتحرون أشد التحري، وبعضهم يأتي أيضا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان ولا عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر عمر. فإذا وقع حادث مثلا في شارع من الشوارع في دولة من الدول، واسم هذا الحادث يوافق مثلا بالإنجليزي يوافق كلمات أو حروف آية من آيات القرآن على شفا جرف هار، يقول ها جرف هار هذا هو المقصود بالآية. يا أخي، هذا من التعدي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو فعل الجهلة. من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خسوفات، هذه أيضا من العلامات الكبرى: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. كل هذا يقع كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جزيرة العرب المراد بها هذه الجزيرة التي نحن فيها، ويدخل فيها دول عدة، وهي المحفوفة بثلاثة أبحر شرقا وغربا وجنوبا، ومن الشمال تمتد إلى الشام، والشام لا يدخل في جزيرة العرب كما ذكر شيخ الإسلام تيمية. هذه جزيرة الإسلام، وهي لأهل الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. وقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي أنهم لا يجتمعون على الشرك، قد يقع لكنهم لا يجتمعون عليه، فيبقى التوحيد وتبقى السنة في هذه الجزيرة. والإيمان يأرز ما بين المسجدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي آخر الزمان يحصل ذلك، ثلاث خسوفات هائلة، والخسف المراد به أن هذه القرية تغوص في الأرض ولا يبقى منها شيء ظاهر، كما جرى لقارون، قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. والمراد بذلك كما تقدم خسف هائل، الله عز وجل أعلم بكيفيته. من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها هو المراد بقوله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فتطلع الشمس على الناس في ذلك اليوم، أي تشرق عليهم من جهة الغرب، فإذا خرجت لا شك أن هذا اختلال في الكون هائل، فيؤمن الكفر بذلك، ويعلمون أن ما كان يحدث به المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فيؤمنون ولا ينفعهم الإيمان، فالتوبة مقبولة ما لم تقبل تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت آمن الناس كلهم أجمعون كما أنهم يؤمنون في يوم القيامة، لكن لا ينفعهم ذلك. من علامات الساعة خروج الدابة، قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. خروجها علامة من علامات الساعة الكبرى، تخرج هذه الدابة وتكلم الناس في آخر الزمان. وما الذي تتكلم به؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وتسم الناس كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بسمة الإيمان أو الكفر. وما يعتقده بعض الناس أن هذه الدابة تخرج من الصفا أو بين الحجر والمقام لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يعتقده بعضهم أنها فصيل ناقة صالح لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أعلم بصفتها ومخرجها. من علامة الساعة النار التي تكون في آخر الزمان تحشر الناس. الشام أرض المحشر كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه النار تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، ويحشر الناس على أنواع: راغبين وراهبين، طاعمين وراكبين، ورجلان وثلاثة يعتقبون على بعير، وهكذا. فيحشر الناس تسوقهم إلى أرض المحشر وهو الشام. لهذا يقول بعض شراح الحديث: إن عيسى إن موسى عليه السلام طلب من ربه تبارك وتعالى ودعاه أن يقربه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، لأنها أرض المحشر، لأنها أرض المحشر. من علامات الساعة الصغرى، تقدمت الكبرى وبقيت الصغرى. علامات الساعة الصغرى كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها ويخبر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. من هذه العلامات بعثته صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الكتاب يعلمون أن بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. ففي حديث سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري البدري رضي الله عنه أن يهوديا وقف عليهم في الجاهلية فذكرهم ووعظهم، ذكر الجنة والنار والصراط والميزان والحساب. قال: ما علامة ذلك؟ قال: نبي يخرج من هنا من مكة أو اليمن، وأشار إليها أو إليهما. يقول: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وآمن به وكفر به ذلك اليهودي، فجئنا له وقلنا: ألست كنت تحدثنا أنه النبي قد خرج؟ قال: بلى، ولكن ليس هو النبي الذي ننتظره، وإنما هذا رجل آخر، نبي الأميين أو نبي العرب كما كان اليهود يقولون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه صلوات الله وسلامه عليه. فبعثته صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، وهو آخر الأنبياء، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. إذن القيامة ستقوم على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمسيح الدجال سيخرج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر الأمم. من ذلك موته صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر علامات الساعة وعدها صلى الله عليه وسلم ذكر منها قال: وموتي. ولا شك أن موته صلى الله عليه وسلم مصيبة عظمى أصابت أهل الإسلام. يقول أنس رضي الله عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فرحوا بمقدمه صلى الله عليه وسلم، والناس يقول في الأسواق، في الأسواق يقولون: جاء رسول الله، جاء رسول الله. وانجفل الناس إليه صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه وإلى مطلعه عليه الصلاة والسلام. حتى اليهود جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: كان أول ما تكلم به صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، صلوات الله وسلامه عليه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنس أظلم منها كل شيء، لكن الناس بكاء عظيما لموته صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه من هول المصيبة كان في المسجد يقول: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رفعه الله إليه كما رفع عيسى، وسيرجع ويقطع أيدي أناس يعني من المنافقين وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وكان بالسنح وقد بلغه موته صلى الله عليه وسلم، فلم يكلم الناس ودخل فكشف عنه صلى الله عليه وسلم، فرآه قد مات فقبله صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها إلا ذلك اليوم، وما منهم أحد إلا ويتكلم بها. هذا يدل أيضا على فائدة، وهي أنه إذا وقعت الفتن والمحن لأهل الإسلام فليرجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فإن فيه المخرج من هذه الفتن. من ذلك فتح بيت المقدس كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، علامة من علامات الساعة الكبرى. وكان ملك النصارى ودولتهم من أعظم الدول في ذلك الزمان، كان ملكهم بالشام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمون سيغلبونهم ويخرجونهم من المسجد الأقصى، فوقع ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيبقى هذا المسجد لأهل الإسلام، وما جرى في زماننا من تسلط اليهود عليه قد جرى مثله في زمن صلاح الدين الأيوبي وما قبله، فإنهم قد استولوا على المسجد الأقصى أي النصارى بعد أن قاموا بحملات صليبية، فاستولوا على المسجد الأقصى مدة 90 سنة تقريبا، ونصبوا الصلبان عليه وعلقوها على جدرانهم، ووضعوا عليه صليبا ضخما من ذهب، وكان المسجد الأقصى لا يدخله إلا النصارى فتقام فيه صلوات، وفي رواية: تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم، أي هم الذين يبدأون بالقتال، وتكون الغلبة لأهل الإسلام، لا شك ولا ريب في ذلك. فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فيقول: يا مسلم، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ظهور الفتن: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أخبر صلى الله عليه وسلم بظهور هذه الفتن العظيمة. ومما يقترن بهذه الفتن علامة أيضا من علامات الساعة، ألا وهي كثرة القتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، والمراد بالهرج القتل، يكثر القتل. من علامات الساعة ظهور الفتن، ومن أعظم الفتن التي وقعت مقتل أمير المؤمنين المبشر بالجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان بعض السلف إذا ذكر مقتل عثمان يبكي عيرا بما جرى له رضي الله عنه وأرضاه. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، وسبب هذه الفتنة رجل يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، تظاهر بالإسلام وسعى للإفساد في بلاد المسلمين. وهذا الرجل سلك منهجا هو المنهج الخفي، وهو الذي يسلكه غيره من دعاة الباطل والفتن في زماننا. فينبغي أن يعرف منهج عبد الله بن سبا، وهو المنهج الخفي، منهج هؤلاء الذين يسعون للإفساد في بلاد المسلمين وإثارة الناس بعضهم على بعض. كان عبد الله بن سبا يقول لأتباعه محررا على عثمان وإسقاط الدولة المسلمة والسعي لتقاتل المسلمين وذهاب عزهم، كان يقول: انهضوا في هذا الأمر بالطعن في أمرائهم وعلمائهم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميل قلوب الناس. فيظهرون أمرهم على أنه نصرة للدين وإنكار للمنكر وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهم إنما يسعون لهدم دولة الإسلام وللتحريش بين المسلمين وبين الراعي والرعية. هذا المنهج الخفي يحتاج إلى جلسة حتى يبين ويوضح، لكن يشار له إشارة خفيفة. يقوم هذا المنهج على أمور سبعة، منها أولا كتمان محاسن ولاة الأمر، فلا يظهرون شيئا من محاسنهم ونصرتهم للدين وإقامة الجمع والجماعات وغير ذلك مما يفعلونه. ثانيا إظهار معايب ولاة الأمر، فيظهرونها ويبرزونها، ويعينهم الآن كثير من وسائل الإعلام والقنوات التي تغرد بالشعوب وبالعامة بإظهار هذه العيوب، وليس هذا من هدي السلف رضي الله عنهم. الله يقول الصحابة رضي الله عنهم: نهينا عن سب أمرائنا. يقول بعض السلف: كنا نرى، بعد أن قال: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان، قيل: أعنت عليه قتلي؟ قال: كنا نرى أن ذكر معايبه من الإعانة على قتله. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: قتل عثمان بسبب دعاة الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن أبي عاصم غيره وحسن الشيخ الألباني، يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. إذن أولا كتمان المحاسن، ثانيا إظهار المعايب، ثالثا تبني جراحات المسلمين. فيتبنى دعاة الفتنة جراحات المسلمين ليظهروا أنهم هم أنصار الدين، وأن ولاة الأمر لا ينصرون الدين، وهم يسعون أيضا من ذلك إلى أمر آخر، وهو الوصول إلى أموال المسلمين وجيوبهم. رابعا الطعن في كبار العلماء وإسقاطهم أمام الناس، ولهم أساليب شتى في ذلك، حتى يحال بين العامة والشباب، يحال بينهم وبين العلماء. خامسا التلميع، تلميع من يتبنى هذا المنهج الخفي ومن يسير معهم، فيظهرونه على أنه القائد المجاهد العالم العلامة، يحفظ الصحيحين الكتب الستة، ما بقي إلا يحفظ التوراة والإنجيل. وإذا نظرت في حاله تجد أنه طويل بعلم، لا يستطيع أن يفتي في مسائل الصلاة والحج والزكاة، ويفتي في عندهم في أعظم المسائل وهي الجهاد. سادسا لي أعناق النصوص لتوافق أهواءهم، ولهم طرق كثيرة في هذا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. الكذاب، فألحق الله عز وجل به هذا الاسم، فلا يعرف إلا ابن مسيم الكذاب. يروى أن رجلا، وهذه سمعتها من الشيخ بن حميد رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد، يقول: إن رجلا في دولة بني العباس ادعى النبوة، فأحضره خليفة إلى مجلسه وقال: تدعي النبوة؟ قال: نعم. فأمر بحبسه في غرفة من غرف القصر، وكانوا يأتون إليه بطعام من طعام القصر مما لذ وطاب. فأحضره بعد أسبوع، قال له: ما زلت تدعي النبوة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وينزل عليك الوحي؟ قال: نعم. قال: وبما؟ قال: أتاني جبريل وأمرني ألا أخرج من هذه الغرفة أبدا لما رأى ما فيها من الطعام. فعلم أنه من الكذابين الطالبين للدنيا، ظهورنا للحجاز، هذه النار أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، بصرى من أرض الشام. قد ذكر المؤرخون وشراح الحديث كالنووي ذكروا أن هذه النار خرجت في سنة 654، خرجت هذه النار نار هائلة قرب المدينة، فظن الناس أنها النار التي تخرج في آخر الزمان تحشر الناس، فتابوا وأنابوا إلى الله واعتكفوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقوا ما عندهم من الرقيق، فزع الناس فزعا عظيما، واستمرت أياما وهم لا يدرون عن سبب خروجها، حتى إن المرأة كانت في الليل تغزل على ضوء هذه النار، وجاءت الأخبار من مدينة بصرى أنهم رأوا ضوء هذه النار على أعناق الإبل ببصرى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم انطفأت لا يعلمون سببها ولا كيف انطفأت، ولله الأمر من قبل ومن بعد. من ذلك ظهور الزنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستحلاله، ليكونن في أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أيضا يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها كالمشروبات الروحية، هذه فتن عظيمة يتعرض لها أهل الإسلام. من ذلك التباهي في المساجد، يتباهون في المساجد وبنائها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أما الإحسان في بناء المساجد وإتقانها والسعي لراحة المصلين من جهة التكييف وغير ذلك هذا ما يدخل، هذا من العمل الصالح. التطاول في البنيان، يتطاولون كل واحد يقول أنا أطول منك بناء، هذا من علامات الساعة أيضا. من ذلك مروي قيل إن المراد بذلك نزع البركة، وقيل المراد تقرب الحسي، والله تبارك وتعالى أعلم بهذا. من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في أناس منتسبين لهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وقد عادت عبادة هذا الوثن، وكان من آثار الدولة السعودية الأولى إزالته، ثم عادت مرة أخرى فأزاله الملك عبد العزيز رحمه الله وأفضله في ذلك المكان الذي كان فيه ذو الخلصة في آخر الزمان، وسيقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات نساء دوس حول ذي الخلصة لكثرة من يطوف حوله. وفي هذا رد على بعض الناس يقولون: المسلمون لا يمكن أن يقع فيهم شرك، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا يا أخي، قد يقول لا إله إلا الله ثم يستهزئ بالدين، قد يقول لا إله إلا الله ثم يذبح للجن فيكفر بذلك، قد يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويعتقد في غير الله تبارك وتعالى أنه يعلم الغيب وأنه مما هو من خصائص الله تبارك وتعالى فيكفر بذلك. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في هذه الأمة، قد يقع الشرك في أناس منتسبين إلى الإسلام. من علامات الساعة ظهور موت الفجأة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، والعلماء تكلموا في موت الفجأة الذي يحصل، فقالوا هو للصالح المحسن رحمة من الله تبارك وتعالى، وأما من كان مسيئا فإنه يخشى عليه، لأنه لو أمهل أو لو حصلت مقدمات أكان له يعني مجال في أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. من علامات الساعة عود أرض العرب مروجا وأنهارا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتعود أرض العرب مروجا وأنهارا، والله أعلم بكيفية ذلك، الله أعلم. مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كلام السباع والجمادات للإنس. كان في المدينة رجل يهودي يرعى غنمه، فعدى الذئب على غنمة فلحقه الراعي واستنقذها منه، فوقف الذئب وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله تبارك وتعالى فأخذته مني؟ فقال اليهودي: والله ما رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال: أعجب من هذا رجل بين النخلات يحدث بما كان وما يكون بين الحرتين. فجاء هذا اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر عمر. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يحدث الرجل عذبة سوطه وشراك نعله بما أحدث أهله بعده، هذه علامة من علامات الساعة وسيقع ذلك. أما ما يذكره بعض العوام من أن من علامات الساعة أن يقرب البعيد إيش وينطق الحديد، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. الذي ورد تكريم السباع للإنس وأن يكلم الرجل عذبة صوته وشراك عليه. من علامات الساعة تمني الموت لكثرة الفتن، يمر المؤمن بالقبر فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، لكثرة الفتن. والعلماء قالوا: لا يتمنى المسلم الموت لضر نزل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان يخشى الفتنة في دينه فله أن يتمنى ذلك. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من علامة الساعة كثرة الروم كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، أي النصارى في بلاد الغرب. يقول عمرو بن العاص: إني لا أعلم ذلك، يعني السبب، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، يعني هذا هو السبب في توفير أعدادهم فلم يحصل فيهم قتل. وهذا أمر عظيم ينبغي أن نقف عنده. النصارى من أسباب كثرتهم في آخر الزمان، أو الروم من أسباب كثرتهم في آخر الزمان، أن الفتن إذا وقعت بينهم يكون عندهم حلم وصبر وتأمل ومراجعة واستشارة، فلا يحصل فيهم التسرع إلى حمل السلاح والتكلم بما يشاءون، لا، إنما يرجعون إلى كبرائهم، وهذا مشاهد. ولهذا لا يحصل بينهم القتال إلا قليلا، فتبقى أو يبقى عددهم كثيرا. وللأسف أن بعض المسلمين يخالفون ذلك، فإذا حدث أمر من الأمور طارت الأخبار في المجالس وتناقش الناس وتجادلوا وتخاصموا وتعادوا، وهم ليسوا أهلا لذلك. قال الله عز وجل مبينا المنهج الشرعي في هذه الأمور العظام التي تهم الأمة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا خطأ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي الأمور العظام يرجع فيها إلى ولاة الأمر الحكام والعلماء، يرجع فيها إليهم وهم الذين يفصلون، والناس تبع لهم. من علامات الساعة هدم الكعبة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: فيغزو الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ينقضها حجرا حجرا ولا تعمر بعدها، ويستحلها ويستخرج كنزها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعمر بعدها، نعم، لماذا؟ لأنه في آخر الزمان تأتي ريح من قبل الشام فتقبض أرواح المؤمنين حتى لو كان في جوف جبل، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، وتقوم الساعة على شرار الخلق، فلم يبقى أحد يعمر البلد الحرام، فتهدم الكعبة في آخر الزمان ويسلط عليها هذا الفاجر، وبعد ذلك تقوم الساعة. أما ما دام هذا البناء قائما فدين الله قائم كما قال السلف. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. من ذلك فتح القسطنطينية، وهو فتح آخر غير الذي جرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك فتح رومية، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أول، رومية أو قسطنطينية؟ فدل على أن المدينتين تفتحان، ورومية هي معقل النصارى كما هو معروف من قديم الزمان. من علامات الساعة حسر نهر الفرات عن جبل من ذهب، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أرشدك إذا أدركت ذلك إياك أن تأخذ منه شيئا. مع محبة الناس للدرهم والدينار، هذا جبل من ذهب، لو ذهبت إلى هذا الجبل ومعك إيش زنبيل هو ولا إيش لا، وضعت فيه، لو وضعت في جيوبك فقط وملأتها أو في ثوبك وهربت لصرت من أمن الناس، جبل من ذهب تذهب؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم نهاك أن تأخذ منه شيئا، هل تذهب تأخذ كنت حاضرا؟ لا والله ما نأخذ، استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقديم النقل على العقل، تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما هواه نفوسنا. أجزم أنك لو كنت حاضرا ما أخذت، أنك تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم والنفس ساق إليه. إذن لماذا يقدم المسلم على غير ذلك الجبل مما نهاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من أكل الربا والمال الحرام والغش وغير ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهانا عن شيء إلا وفيه خير لنا، فإنه أخبر أن الناس يقتتلون عليه فيقتل من كل 100 رجل 99، كل واحد يقول لعلي أن أكون أنا أنجو، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربانه. وليس المراد به البترول، يقول بعض الناس يحسب نهر الفرات عن جبل من ذهب، والله تبارك وتعالى أعلم بكيفيته. من علامات الساعة صدق رؤيا المؤمن، اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكفي، لكن نحتاج إلى من يعبر هذه الرؤيا ويعبر هذه الرؤيا التعبير الصحيح، ليس كل أحد يقدر على ذلك. تعبير الرؤى والأحلام هذا من أصعب الأمور. علم جليل الإمام مالك رحمه الله يقول في بعض الناس الذين يتسرعون على الإفتاء تأويل الأحلام وهي فتية، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، قال أيلعب بالنبوة؟ يلعب بالنبوة. النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أتاه الرؤيا الصالحة تكون كفلق الصبح صلوات الله وسلامه عليه، والرؤيا بشرى المؤمن بحمد الله تبارك وتعالى. لكن ينتبه، نبه فقهاؤنا رحمهم الله وغفر لهم إلى أن الرؤى والأحلام لا يؤخذ منها أحكام. لو رأيت في المنام رؤيا، من يقول لك فلان بن فلان صديقك ورفيقك في العمل ادفع إليه 100,000 دولار، هل ستدفع إليه 100,000 دولار؟ هذه رؤيا رأيتها في المنام، ستدفع إليه أو تقول الله أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين؟ جاء رجل إلى العز بن عبد السلام فقال إني رأيته في المنام من يقول لي اذهب إلى الأرض كذا وكذا فإن بها كنزا من دفن الجاهلية، هذا يسمى الركاز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركاز الخمس، يعني لابد من إخراج زكاته والخمس، الركاز المعدن كنز عليه علامة الجاهلية، ما وجده فهو له ويخرج خمسا. قال يقول في المنام قال لي اذهب إلى الأرض كذا وكذا فخذ ذلك الكنز ولا تخرج زكاته، ذهب واستخرج الكنز وجده في مكانه، فسأل قال أما الركاز فهو لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في الخمس، قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقدم رؤيا منام على حديث سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فانتبه لهذا، الأحلام لا يؤخذ منها أحكام. إذا وقعت الفتن والمصائب العظام كثرت الأحلام وكثرة تلبيس الشيطان إليها، ارجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ورد شيء من الأحلام يوافق ما في كتاب الله والسنة فالحمد لله، هذا زيادة يقين وزيادة طمأنينة لأهل الإسلام. أما أن نعتمد على الأحلام في إصدار القرارات والمواقف، لا، هذا أمره عند الله تبارك وتعالى. أيضا ما يتعلق بالرؤى والأحلام من المعبرين من يتجرى على ذلك وليس بأهله، رأينا مشايخنا كثيرا من باب المكتبين وغيرهم ما نعلم أنهم يتجرؤون على تأويل الأحلام، خرج كثير من الناس يتصدر لهذا وهو لم يتقن هذا العلم الجليل. قرأت في بعض المعبرين المشهور في التاريخ كالشهاب العابد الذي هو شيخ رحمه الله ذكر عن شيخ ابن تيمية أمورا عجيبة للتعبير، وله كتاب مقبول إذا قرأت هذا الكتاب يتعجب، يأتيه الرجل يستجد منها ما من 20 و30 حكمة يقول أنت كذا وكذا وكذا، يقول صدق صدق، يتعجب الناس منه. حتى إن شيخ ابن تيمية يقول كان الناس يتحدثون إن أنه كان له رأي من الجن، ليس النبي صلى الله عليه وسلم قدر على الأحلام وليس
وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا